وشمس الرفض مالت في الدلوك أتوا بالكبر يبغون التعالي على الإسلام في وجه ضحوك.
وهذه المعركة معركة قبل أن تكون معركة لشنكوفان مع الإنهار الكوفان. هذه المعركة معارك وبدون كلاشينكوف ما تنحل طبعا، هو أساس، ولكن بدون المعارك غالبا لا تربح معركة. أصل الدعوات وأصل الرسالات صحف إبراهيم وموسى.
بالمهانة بعد ذل وعاد الحزن للوجه الهلوك، غدا ترأوا من الأساد هولا تصك الموت بالسيف الصكوك.
إذا علينا أن نسأل أنفسنا من الذي أسقط الكفر، ولماذا سقط، ولماذا فشل كل الحكومات العربية بجيوشها وثرواتها وجبروتها على شعوبها بأن تحمي القدس؟ بل لماذا كانت دائما متراجعة منهزمة أمام أعداء الله؟ أسئلة خطيرة علينا أن نقف عندها طويلا وأن نواجه أنفسنا بحقيقة إجاباتها مهما آلمتنا. لقد انهزمنا بسبب ضعفنا وليس بسبب قوة عدونا. انهزمنا لأننا تخلينا عن الإسلام ومضينا مع كل ناعق من الشرق والغرب نصفق لكل طاغية ونهتف لكل دجال يقودنا من هزيمة لهزيمة ومن ظلم لفساد، حتى أفقنا ودبابات اليهود الذين وعدنا الدجال بأن يلقيهم في البحر وهي تقتحم القدس وتلتهم الضفة الغربية، تطارد المنهزمين في الجولان وتمزق الجيش المصري في 6 ساعات.
وجه الصليب إلى حلوك وشمس الرفض مالت في الدلوك، أتوا بالكبر يبغون التعالي على الإسلام في وجه ضحوك.
ولكن سأقف عند معادلات الصراع، من كان طرف في هذه المعركة من الثاني إلى الثالث؟ لو تأتي سيكون عمل الجهاز من جهة. طيب الآن سنقف وقفات مع الحملات الصليبية الثلاثة. نحن اندفعنا دفعة وأخذنا بلاد الروم كالمشرق، ثم بعدين اندفع الروم علينا 3 دفعات. حملات الصليبية الأولى اللي تصدى للزنكيين وصلاح الدين والمماليك، وهي في القرن 11 والثاني عشر الميلادي تقريبا، يعني القرن 6 و7 الهجري. هذه الدفعة الأولى وذهبت 200 سنة، أخذوا نفس 500 سنة من الدروس والأبحاث والاستشراق، ثم اندفعوا علينا الدفعة الثانية في سنة 1800 اللي هو استعمار الحديث سيكس فيك وتقسيم البلاد، هذا اللي أستعرضه، وقسموا البلاد واستمرت هذه كمان قرابة 200 سنة من 1800 إلى 1900، خلينا نقول الاستقلال ونهاية الحملات الصليبية، آخر الدول العربية الإسلامية استقلالا 1970، هذا أفصله، يعني من 1800 إلى 1970 170 سنة أيضا الحملة الثانية، والحملة الثالثة بدأت فورا، شوف انتهت 70 بدأت الأخرى في الثانية مباشرة. حملة شوارزكوف بدي أخذ نفس، يعني تكاد تقول أن حملة الصليبية الثانية والثالثة عمليا متصلة، ولكن نفصلها لأنه أقطاب مختلفين. حملة الصليبية الثانية أوروبا، بينما الحملة الصليبية الثالثة هي أمريكا واليهود والناتو، وأوروبا أزيان في هذه الحملة، فهذا سيكون موضوع البحث الرابع. طيب سأترك كل الإرهاصات التاريخية لأن أنا في الكتاب بسبب هذا شرحت الدولة الأيوبية وتفاصيل ومراحلها وطيب صلاح الدين وغيره والزنكي، فلأنا التفاصيل التاريخية لن أذكرها الآن في الفيديو.
عجبا عجبت من الزمان وما بي وتبدل الأحوال والأسباب، زمن به صار اليهود أعزة بذل نلقاهم وبالترحاب، واجتاح عباد الصليب ديارنا علنا ونرضى دون أي حساب.
الآن الحملات الصليبية الأولى، تعلم أن الصليبيين في القرن 11 وجدوا ضعف من المسلمين، تحكوا بضعف شرحت البرهات بعد اختلاف العباسية، أصبحت إمارات حتى الشام، أصبحت إمارة حلب وإمارة حمص وإمارة المصريين وإمارة الرسلين، طيب قرية صغيرة هذا إذا كانت إمارة لوحدها. فحديث هذا الطاق في مشاكل في أوروبا وحروب داخلية مذهبية وأطباعية، أراد البابا يصرف المشاكل كلها نحو الخارج، وهذه سنة معروفة، أي إنسان أي حاكم عنده مشاكل فبيحاول ينطلق إلى الخارج حل مشاكل. فجاءت الحملات الصليبية بعضها بحري وأكثرها بري، ساعدوهم البيزنطيين، عبروا إلى هنا واحتلوا سواحل الشام، سواحل سوريا، لبنان تحدث سواحل، فلسطين سواحل، أخذوا سواحل سوريا ولبنان وفلسطين، يعني عمليا ما يسمى الأجبال الصيرية ولبنان وفلسطين وشريط بيارك 2 سنتيمتر أخذوا كله هكذا، وحاولوا بعد ذلك يأخذوا مصر مشان يعملوا توازن والمسلمين قاوموا.
اختل ميزان الحقيقة فجأة واستبدلوا تاريخنا بسرابي، يرجون منا أن ندس رؤوسنا في الوحل ندفنه مع الألباب، ونعلق الصلبان في أعناقنا وعلى موائدنا كوس شراب.
أكتفي من تاريخها بهذا، فقط أريد فقط ألفت نظركم إلى قضية، تعالوا معي الصدورة النقطة الأولى، إيش كانت معادلة الصراع؟ من الذي تقاتل مع من؟ طبعا قلت لكم في نقطتين مهمات، مرجعية سياسية ومرجعية دينية ومرجعية اجتماعية. السياسية هو السلطان المسلم، الدينية كانوا أئمة المذاهب أئمة الطرق، وفي كثير من الأحيان أئمة المذاهب هم أئمة الطرق في نفس الوقت، يعني كان صوفية العلماء ليسوا كصوفية الخزعبلات في هذا الزمان، يعني حتى الصوفية نفسها مثل كل شيء تدرج. المرجعية الاجتماعية شيوخ القبائل في هذه الحملة، إيش كان المرجعية السياسية؟ كانت غير موجودة عدة سنوات، بعدين جاءت كانت موجودة، في البداية كانت غير موجودة بعدين صارت موجودة، أئمة المذاهب والطرق موجودة، شيوخ القبائل موجودين، فقاتلت الأمة بقيادة شيوخها الدينيين وشيوخ القبائل، ثم بقيادة الأمراء بمرجعية كاملة، فقاتلت كل الأمة. وهذا التحليل مهم جدا حتى نعرف أنه كان من أسباب الانتصار أن المعادلة السياسية العسكرية لصراع الحملات الصليبية الأولى كان أمة الصليب، هذا مهم جدا، يعني حتى نسميها المعادلة رقم واحد على طريقة كتابة التاريخ والسياسة بالمعادلات، أول من كتب هذه الطريقة فيما أعلم هو مالك بن نبي، فتجدها توضح الجزائر رحمة الله، تجدها توضح الفهم جدا لما تتحدد برموز مفصلة. أمة الصليب، أمة الصليب كانت ضد أمة الإسلام، صحيح؟ من الذي قاتل أمة الصليب؟ تنظيم ب2001 ولا حركة صحوة إسلامية ب2001 الذي قاتلت مشايخ، حرضوا شعب، حرضوا قبائل، حرضوا أمة، فقامت أمة تدافع ضد أمة، فكانت معادلة أمة الصليب ضد أمة الإسلام، فكانت النتيجة انتصرت أمة الإسلام، هاي المعادلة رقم واحد، ماشي؟ أمة الصليب قاتلتها أمة الإسلام كلها فانتصر وخرج الصليبيون. نكتفي مع أن هذا إيجاد ظالم جدا، ولكن ما أستطيع أكثر من ذلك.
فوق الأسى بدياري وامتد كالطوفان كالإعصار، فجداول الدمع الغزير كثيرة تجري على الوجنات كالأنهار، وبكل عين عين دمع لونها يغني عن الإعلان والإسرار.
نأتي الآن إلى الحملات الصليبية الثانية. متى خرجت الحملات الصليبية الأولى؟ تقريبا 1100-1300، يعني 200 سنة. إمتى جاءت الحملات الصليبية الثانية عمليا؟ الحملات الصليبية الثانية جاءت عمليا وحصل لها إرهاصات لا نشرحها، ولكن جاءت عمليا سنة 1000 1798 بحملة نابليون على مصر. هذه أول هجمة منظمة بعد ما كان الإنجليز والكشوف الجغرافية أخذوا شيء من أطراف العالم الإسلامي. فلاحظ تقريبا حتى تحفظوا الرقم صعب هذا الحفظ، حفظوه 1800 هو فرق سنتين، خرجوا 1300 وجاءوا 1800، معناتها في عندنا فجوة كام؟ 500 سنة.
فاوتا الإخفاء والإظهار وبكيت مجروح الفؤاد مناجيا أمي بدمع نازف مدرار، فصرخت وأماه وارتد الصدى متفاوتا الإخفاء والإظهار.
من الذي كان يهجم علينا فيه؟ كانت أمة الصليب، جابت مع أمة أخرى في هذه الحملة اللي هي أمة اليهود. اليهود جاءوا مع الجيش البريطاني ومع الجيش الإنجليزي وكانوا وراء الحركات في روسيا أيضا نفس الشيء، ثم دخلوا في الثورة البلشفية وصاروا أساس في الشيوعية. اليهود جاءوا تحت ستار الحملات الصليبية من أجل وعد الفور ومن أجل تحرك في بلاد الشام. من الذي قاوم في المرحلة الأولى هذه اللي كلمتكم عنها؟ قاومهم صحوة ولا تنظيمات ولا فقاعات صغيرة ولا إمارات شرعية؟ ما كان في إمارات شرعية بسبب المرجعية الاجتماعية للقبائل. قبائل الجزائر اجتمعت وبايعت والد عبد القادر الجزائري بيعة قبائل، ثم بايعته بايعة طرق صوفية على أساس أنه شيخ مالكي شيخ المذهب في المنطقة، فهو كان مسلم قال لهم أريد أن أنقل البيعة لابني، فبايعوا ابن عبد القادر الجزائري وعمره 21 سنة أمير قبائل أمير شرعي. الشيخ عمر المختار كان مالكي سنوسي صوفي أشعري، الشيخ شامل كان شافعي أشعري، الشيخ عبد الكريم الخطابي مالكي أشعري، شيوخ الشام أحناف أشعري وهكذا. هذا الواقع مع الاحتفاظ بوجهة نظرنا المعروفة في قضية الأشاعرة وعقيدة السلف وأخرى المعروفة، ولكن في التصنيف التاريخي لا يمكن التزوير نتيجة رأينا في التصنيف العقدي والفضائي. الذي حصل أنه هؤلاء الناس جاهدوا. لو أمسك لك الخريطة الآن من أقصى المشرق، ما في داعي نتحرك بالكاميرا لقضية بسيطة، الهند والباكستان، من الذي قوم الإنجليز والأقبان حتى؟ شيوخ الديوبنديين 130 سنة من القتال، أحناف أشاعرة صوفية قاوموا الإنجليز وأرغموهم على الخروج 130 سنة. بعد باكستان تأتي إلى العراق، ثورة العراق وعلماء العراق وراء ثورة العراق وهم علماء الأحناف والشافعية في العراق. شيوخ الشام، ثورات الشام، الشيخ عمر الفراط والشيخ فلان والشيخ عثمان علي ودرسناها نحن، وهم شيوخ المساجد وشيوخ الطرق وشيوخ المذهب. مصر شيوخ الأزهر. السودان الثورة المهدية، ثورة مالكية صوفية حتى الدعم المهدوية والقضية بالطرق. ليبيا عمر المختار سنوسي، طريقة سنوسية طريقة صوفية مالكي أشعري وهكذا إلى الإمام الشامل إلى المغرب وتتابع الأضواء. فاجتمعت الأمة كأمة لدفع الصائل على أئمة المذاهب على أئمة الطرق على شيوخ القبائل، فتكرر الذي حصل أن أمة ضد أمة الإسلام. إيش كانت النتيجة؟ انتصرت أمة الإسلام عسكريا.
وبكيت مجروح الفؤاد مناجيا أمي بدمع نازف مدرار، لكن موج الحسن أورق مركبي وتحطم المجداف بعد الصار، لكنني من أمة أمية محمودة الإيراد والإصدار، ودر الزمان بها وفرق شملها في الكون بين حواضر وقفار، هي أمة شاهدتها مقتولة ما بين رعديد ووحش ضاري، هي أمة مقهورة قد سلما محصول ما زرعت إلى النظار،
وأرغمت المستعمر على الخروج. ولكن المستعمر كان قد درسنا كم سنة قلنا هنا في هذه المرحلة؟ 500 سنة دراسات، فما راح يطلع نفس الطلعة الأولى لدول من مولد بلح الموصل. طلع مقبولة بحمص، وبحمص مهم جدا جدا، انه خلال مرحلة الاستعمار اخذ من ابنائنا ومن ابناء المترفين والمسرين فينا، بل من ابناء المشايخ ومن ابناء الاسر ومن ابناء القطاعيين، اخذ مجموعة من الشباب والاولاد درسهم في مدارس غربية فتحت في بلادنا، وابتعثهم بعثات اجنبية الى الدول الغربية، وذهبهم وأدخل فينا نتيجة أننا أمة مستضعفة نقلد المستعمر على سنة ابن خلدون، أدخل فينا مبادئ الوجودية والاشتراكية والديمقراطية والقومية وكل هذه العصبيات الجاهلية أدخلها، فنشأ في الإسلام، في أهل الإسلام، جيل مثقف بثقافات الغرب، اسمه محمد، اسمه علي، شكله عربي، شكله باكستاني، بس من برا قلبه وفكره يتبع اليهود ويتبع أهل الصليب بمعتقداتهم. هؤلاء الناس بمعتقدات وما وطأوا من دين الآباء والأجداد واعتناقا لأفكار الغرب، هم بحكم الشريعة مرتدين، هم مرتدين، ناس ارتضوا أديان وعقائد غير عقيدة الإسلام. هؤلاء المرتدين صنع منهم أحزاب، صنع منهم ضباط جيش، صنع منهم أمراء وعوائل مالكة، وبدأ يقسم ويجهز كل بلد بتجهيزاتها. الدول الغنية وضع فيها عوائل مالكة، وضع لها نظام ملكي رجعي. الدول الفقيرة وضع فيها أنظمة عسكرية وأنظمة للانقلابات، ونشأت طبقة جديدة في الإسلام تسيطر على المسلمين تسمى طبق عندنا الحكام المرتدين. فأصبحت، انتبه جيدا إلى هذه النقطة، أصبحت معادلة الصراع بيننا وبين الحملات الصليبية في جزئها الثاني على الشكل التالي. حتى نذكر، قلنا الحملات الصليبية الأولى كانت أمة الصليب ضد أمة الإسلام، النتيجة انتصرت أمة الإسلام، وهذه المعادلة الأولى. الآن الحملات الصليبية الثانية هي جزئين، الجزء الأول والحملات الصليبية الثانية الجزء الثاني. الجزء الأول قلنا أمة الصليب زائد أمة اليهود ضد أمة الإسلام، النتيجة مثل انتصرت أمة الإسلام وأرغم أهل الصليب على الكفر.
الموت حق والحياة قصيرة مهما استطالت مدة الأعمار، 20 عاما كالطريد مهجرا في عالم الحداد والبيطار، لا أستطيع زيارة الوطن الذي أضحى ضحية عصبة الجزار، فصرخت وأماه وارتد الصدى متفاوتا للإخفاء والإظهار، وبكيت مجروح الفؤاد مناجيا أمي بدمع نازف مدرار، فصرخت وأماه وارتد الصدى متفاوتا للإخفاء والإظهار.
خلاصة أكتفي منها بالمرحلة هذه، احتلال استقلال، من الاحتلال استقلال الأمة قوامات انتصرت الأمة، من الاستقلال الشكلي الآن هن كنا فالمهم من الاحتلال إلى إيش؟ الاستقلال الشكلي، هن إيش؟ من الاستقلال الشكلي إلى الحاصل الآن الاحتلال الفعلي. الحكام المرتدين قادوا الأمة من الاستقلال الشكلي إلى الاحتلال الفعلي، رجعت قواعد أجنبية، رجعوا احتلوا الشيشان، رجعوا احتلوا البوسنة، رجعوا احتلوا معظم لبنان، محتلين فلسطين طبعا، محتلين الجزيرة الآن، محتلين شمال أفريقيا، قواعد الاحتلال كامل. فالأمة هذه تبعنا على القليل وصلتنا من الاحتلال إلى الاستقلال الشكلي، الآن وصلنا إلى الاحتلال الفعلي. هذا كان خلاصة الحملات الصليبية الثانية. تقريبا ما في شيء مستاهل الذكر، إلا أني أضيف أنه هذا الاحتلال الفعلي صورته الأساسية، صورة الأساسية للاحتلال، أنا مسميه احتلال فعلي لأنه قواعد عسكرية أجنبية تسيطر، واحتلال اقتصادي كامل اقتصاد كامل ملخصه سرقة ثروات وبيع منتوجات بوكالة حاكم مرتد. الحاكم المرتد تحميه القواعد الأجنبية، يشرف على سرقة الثروات لأنه شريك في البترول وشكير شريك في الحديد، ويشرف على بيع المنتوجات لأنه هو وكيل مرسيدس وكيل ماكنتوش وكيل كل شيء. فهم؟ فأصبح هناك شراكة بين اليهود والصليبيين والنصارى، قصد اليهود والصليبيين والمرتدين، شراكة عسكرية في حماية الحكم وشراكة اقتصادية بنهب الثروات وشراكة فعلية ببيع.
عيش الذل فيكم لقد مضى الغزاة ذرى حصوني أيحيا في المسرات فؤادي وإخواني أسارى في السجون وشرع الله نوحي من زمان أأبقى يا رفاقي في سكوني.
في تلك الفترة لاحظت الصحوة الإسلامية، الصحوة الإسلامية، كل الصحوة الإسلامية، الصحوة السلفية، الصحوة الإخوانية، الصحوة التبليغية، كل هذه الصحوة، طيب الصحوة التي سنتكلم عليها في الفصل الخامس، نهضت الصحوة وهم بقية أهل الخير، تريد أن تجاهد الحملات، فأصبحت المعادلة بكل بساطة هكذا: أهل الصليب زائد أو بالأحرى نقول الأمة، أمة الصليب زائد أمة اليهود زائد أن من طلع معنا الآن الحكام المرتدين صاروا جزء من الحملة وواجهة للحملة ضد مين؟ من الذي واجههم؟ أمة الإسلام طلعت. من قادة العلماء؟ مش موجودين. من قادة القبائل؟ ضعيفة غير مسلحة. وما تبع ما حرم الحاكم مسلم، شيخ الأزهر أبوه مسلم، وهيئة كبار العلماء أبوه مسلم، ومفتي الدولة أبوه مسلم، وكل الناس أبوه مسلم، كيف قاتل مسلم؟ الإخوان المسلمين قاتلوا الإنجليز برحابة صدر لما إجا ذبح جمال عبد الناصر، قالوا بعض شباب الإخوان نقاتل عبد الناصر، فقالوا كثير. ولما قام واحد قتل الحاكم المرتد في مصر، الإخوان المسلمين تبرؤوا منه. القضية مشكلة انك مسلم وجيش اسلامي، وطلعت انه مشكله الاعوان والمخابرات وجيش السلطه، وجيش السلطه مسلم، والحرس الوطني شيخ الحرس الوطني بصلي ورا الشيخ ابن عثيمين، وضيه هذا منتحي بصلي معي الصبح وبجيب البحني بجلد جلدي بسلخ جلدي بعد المغرب. مشكله اشكلت على الامه انه الان وضع المسلمون في وجه الامه، فالامه انسحبت من القتال. لما انسحبت من القتال الجزء الذي فهم الامر هي الصحوه الاسلاميه. الصحوة الإسلامية واجهت حكام المرتدين، الإخوان في مصر واجهوا عبد الناصر، التنظيمات الجهادية واجهت الحكام. هل علمتم بلد واحد انتصرت فيه الصحوة على الحكام؟ ولا بلد. في ساحة الديمقراطية والبرلمان على حرمتها وضلالها من ناحية العملية هزمت الصحوة برلمانيا، صح؟ من ناحية العسكرية هزمت الصحوة جهاديا، من ناحية دعوية هزمت الصحوة دعويا، لأن الأمة ضلت ما استطاعوا التبليغ يهزوا أكثر الأمة، استطاعت الدشوش تضل أكثر الأمة. من ناحية سلفية هزمت الصحوة، ما استطعنا نصحح عقائد الناس أكثر قادم فازم، ما تصلوا أصلا حتى تصح قادم ولا تصح قادم، فهزمت مدارس الصحوة. ليش؟ لأن هذه أمم تقاتل الصحوة، الصحوة كام يعني هذه الصحوة اللي مسمينا الصحوة، كم عدد في كل بلد؟ آلاف. إذا كان مصر صاروا مثلاً عدوا حام عشرات الآلاف مع الغساء ولا في الشام، ففي بعض البلاد أحد أصبح تونس ولا الأردن ولا كذا، الصحوة صغيرة أصلاً عددياً صغيرة. فأصبحت معادلة أمة الصليب زائد أمة اليهود زائد أمة حكام المرتدين وأعوان وسلاطين والتركيب السلطوي اللي حكيت عليها وكهنة واجهتها الصحوة، فكانت النتيجة خرجت الأمة من المعركة هزمت الصحوة، هزمت أمام الحكام. وحقيقة هزيمتها أمام مين؟ أمام اليهود الصليبيين، لأنهم العزيز المعركة. هذا الفهم أساس في العقيدة القتالية للمرحلة المقبلة، لأنه لازم تفهم المرحلة الثالثة الآن أميل وأطم. فهمت؟
إخوتي بالله فخر لمن ساروا على درب المنون،
وإنما عداؤنا مع الحكام العملاء، فهؤلاء لا نطبقهم، وإنما نسعى لإسقاطهم وإحالتهم إلى القضاء الشرعي. فكيف نطمئنهم وقد والوا أعداء الأمة وفعلوا بها الأفاعيل؟ وكيف نطمئنهم وقد أشركوا شريعة البشر مع شريعة الله تعالى؟ وكيف نطمئنهم والطريق إلى أوسع جبهة لتحرير فلسطين يمر عبر الأراضي الخاضعة لهم؟
سلاحي جاهز في كل حين، أيا جبناء هيا طاردوني، وخيري مسرة للنيل منكم بإذن الله لا لن تدركوني.
أمتي المسلمة، لقد تبين لك بما لا يدع مجالا للشك أن حكومات البلاد العربية والإسلامية عاجزة بل ومتواطئة، وأن الهيئات مشلولة منهزمة، وأنت في الميدان وحدك. فتوكلي على الله ولا تعتمدي إلا عليه، ونازلي أعداءك عباد الدنيا بسلاح حب الموت. قال حق تبارك وتعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرج المؤمنين. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا.
وعندما كنا في سجن بقران، والله يا أخوة كانت الأطعمة التي تأتي إلى الجيش الأمريكي هي أطعمة من الحكومة السعودية. يعني كلنا نعرف هذا التاجر حسن عباس الشوبدري، تاجر الفواكه في السعودية، والله الفواكه التي يأكل الجيش الأمريكي هي فواكه حسن عباس الشوبدري، وهي تأتي من 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 الحكومة السعودية. والله كانت تأتي حتى من الكويت، من البحرين، بل حتى أن الجنود الأمريكان لديهم ساعات كلها نوع واحد من شركة واحدة، يقول هذه جاءتنا هدية من أحد الحكام الخليج.
انتبهوا لهذه القضية، والإسلام ليس علما فقط، وليس دعوة فقط، وليس جهادا فقط، الإسلام هذا كله. في إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والمأساة ليست في الشيشان، المأساة في كل مكان، حيثما تقول على مسلم يا ويلك، لكن قول أنا يهودي أو قول أنا نصراني، تحط فوق العين والرأس، لأن الإسلام ضاعت أمته وسقطت دولته ونام جنوده. أين جند الله؟ أين جند الله؟ أين جند الله؟
صادحا بالنظم هل حزنا على العظماء، ما لليالي أسدلا تستارها، سوداء جاثمة على الأرجاء.
نرجع نلخص الحملات الصليبية الأولى. كانت أمة الإسلام، أنا برجع بكرر لأن أريد أنه يثبت هذا في ذهنكم، هذا من العقيدة الفكرية، أمة الإسلام ضد أمة الصليب، انتصرت أمة الإسلام. الحملات الصليبية الثانية، الجزء الأول والثاني، الجزء الثاني كانت أمة الصليب زائد أمة اليهود ضد أمة الإسلام، النتيجة انتصرت أمة الإسلام. ثم صارت أمة الصليب زائد أمة اليهود زائد المرتدين ضد الصحوة، النتيجة خرجت الأمة من المعركة وانهزمت الصحوة عسكريا. الآن نأتي الحملات الصليبية الثالثة، انتبه. أول تحويل مهم فيها حصل بتبديل المواقع، أن القيادة ما عادت لأمة الصليب، أصبحت لمن؟ لأمة اليهود. صارت المعادلة أمة اليهود تقول أمة الصليب معها حكام مرتدين، معها دخلت طائفة طلعت الصحوة وطلعت الأمة وطلعت الجهاديين ورايحت طلعنا عن ديننا أصلا. وإذا ظلت هذه الطائفة تعمل بهذه الصورة سيحصل في أمة الإسلام ما حصل في أمة النصارى لا قدر الله، نتيجة ضلال الأحبار والرهبان وتحالفا مع الملوك في الملاءات الناس أو ما بدنا ملوك مع ما بدنا أحبار مع ما بدنا دين وصلوا للإلحاد. نتيجة حلف الملوك والرهبان وصل الناس للإلحاد، وهذا اللي قاعد بيحصل الآن نتيجة حلف علماء السلطان مع الحكام مع اليهود والنصارى من حيث علموا أو جهلوا. دخلت طائفة المنافقين، المنافقين ما نقصد الكفرة، هذا نطاق العمل الذي وقف مع الأعداء ضد المسلمين دخل في نطاق العمل. هل أوصله لنفاق الاعتقاد ولا ما أوصله لنفاق الاعتقاد ولا نقض إسلامه ولا ما نقض إسلامه، هذه بدي أتركها لعلماء الصحوة وخاصة علماء الجزيرة والناس اللي يعلمون العقائد هم يزينوا فيها، بدها شروط وموانع وحوار مباشر وإقامة حجة وهذا ليس بمقدورنا ونحن قاعدين مع النسور في قمة الجبل. هذا يستطيع عمله اللي جالس مع هؤلاء العلماء. هؤلاء المنافقين كانوا فريقين، كانوا فريقين. أولا من فسد من رجال الصحوة، ثاني شيء علماء السلطان. هذين الفريقين عبر أجهزة الإعلام وقفوا مع الحكام المرتدين. إيش قال لي؟ على فكرة ما بحكي عن علماء الجزيرة فعلا وإن كانوا جزيرة، ولا عن شيخ الأزهر فقط وإن كانوا جزيرة، ولا عن الشيخ البوطي في سوريا وإن كان جزيرة. كفة الهيكل الديني لعلماء أهل السنة أثبت أنه هيكل منخور لا سلم منه إلا من موحد الله سبحانه وتعالى وهم قليل. الهيكل الديني سواء كان في الصحوة وإخوان السلفية التبليغ ما بي إيش وعلماء السلطان وهياكل الرسمية وغير الرسمية اجتمعوا في أكثر من مؤتمر وفي أكثر من صحيفة وخبطونا ثلاث فتاوى. قالوا أن هؤلاء الحكام المرتدين مسلمين أولياء أمور تجب طاعتهم يحرم الخروج عليهم، هذه الفتوى رقم واحد. وبناء عليه فإن أمانهم يصح وعهودهم وبالأحرى معاهداتهم تجوز، وبناء على هذا فأهل الصليب وأهل اليهود حكم مستأمنين في بلادهم لا يجوز حدا يعتدي عليهم. أما أهل الصليب فمستأمنين، وأما أمة اليهود فإننا نعمل معهم سلام وتطبيع. بل طلع بعض الجهل من الذي لا يدري ماذا يقول أصلا. والله واحد من كبار الأخوان المسلمين لما ضرب بعض النصارى في بلادهم، واحد طلب يسلب نصارى مال فقال سبحان الله يعتدون عليهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من آذى ذميا فقد آذاني. هذا في مدينة فالنسيا في إسبانيا، شيخ المسجد الكبير في مدينة فالنسيا في إسبانيا من الأخوان المسلمين من سوريا خرج بصرف النظر عن عمل الأخ صحيح غير صحيح اجتهاد إلى آخره، رجال منتوف خرج في عملية غنيمة ربما سرق ماكينة أهلاء ولا سرق فخ الدجاجة ولا على مستوى من السرقة ولا الغنيمة ولا تحل ولا ما تحل، هذا موضوع نبحثه بعدين. المهم سمى أخذ الأموال من النصارى من آذى ذميا فقد أذاني. سأل حاله هذا إيش الذمي؟ مين قاعد عند الثاني؟ مين ذمي عند الثاني؟ بقى واحد قاعد في إسبانيا، إسبانيا ذمية عنده؟ يعني كيف هينفرد؟ وامشي في هذه التحليلات. وقف على ذلك من الذي حصل. إذا رجعت إلى بلادنا حكموا على أولياء الأمور إنه مسلمين تجب طاعة المؤمنين، طبعا نبدأ أقول لك إن البوطي قال صلاح الدين الأيوبي هو يحفظه. وابن عثيمين قال إذا التوحيد هذا إمامنا. فاهم؟ طيب. إمامه هو أصلي. ندل عليه هو مش علينا. وقالوا هذول اليهود والنصارى مستأمنين ولازم نعمل معهم تطبيع. وطلع أبو بكر الجزائري قال جلسته والإمام ابن باز ندعو الله للمؤتمرين في مدريد أن يوفقهم الله للسلام 91 انت بقى اللي تسمع تقول يا سلام بس وفقه الله للسلام. بعدين بجيب لك مؤسسة الفتاة. ويكفي أن تعلم أنه في مؤتمر مكة بعد دخول الأمريكان لحرب الخليج عادت القضية أكبر من هي كبار العلماء وأكبر من شيخ الأزهر وأكبر من الإخوان المسلمين. دعت الحكومة السعودية 400 وزي ما خلتني الأرقام بفارق قليل 412 و413 عالم وداعي ومفكر وكاتب من أسن إسلامي إلى مؤتمر مكة من أجل تسلم أنه استنصار السعودية بالأمريكان كان استنصار جائز من دولة التوحيد الوحيدة لأهل الكتاب بدفع المرتد نتيجة حالة ضرورة. فكانت نسبة الحضور 389 هكذا الشيء من المدعوين يعني تغيب 10-12. حضر العلماء أهل أي كبار العلماء كاملة مسجد الأزهر وعلماءه بتمثيله الرسمي كامل كل شيء اسمه وزير أوقاف مفتي الدولة في العالم الإسلامي حضر الشيخ أبو الحسن الندوي من الرموز رحمة الله عليه كمان استزل هذه القضية. إيه أحكي لك؟ طبعا كل شيء اسمه رموز إخوان المسلمين كل شيء محمد الغزالي القرضاوي أربكان يعني 400 من بتجيب 400 عالم وداعي 400 واحد اجتمعوا جميعا وخرجوا ببيان مكة وقالوا ها دخول الأمريكان إلى الجزيرة طبعا احكي فيها الرابطة العالم الإسلامي وعبد الله ناصيف وإمام الحرم والسديس والخميس والربيع كله شهد إنه هذا استنصار مشروع من دولة التوحيد الوحيدة لأهل الكتاب ضد المرتدين مع إنه رفعت التقارير والشيخ سفر جزا الله خير كتب وطلبة العلم والعبيكان وفلان وعلام الأسماء اللي سمعناها أجد ورفعت التقارير وكتبت وكل الناس طلعت بيانات ولكن البيان صدر هكذا. وكان في لجنة صياغة بيان مكة الشيخ عبد العزيز بن باز صور الذهب كان اسمه أحمد صور الذهب اللي كان رئيس السودان الأسبق هذا اثنين عبد الله نصيف رئيس الرابطة ثلاثة ومعهم واحد اسمه بهيد الله حويش مدري ايش طلعوا في هذه اللجنة وهو من مسؤولين الأخوان المسلمين في أوروبا من أصول العائلة بتاعه النصيرية من سوريا. هذول الأربعة صاغوا اللجنة البيان الختامي لمؤتمر مكة وقال دولة التوحيد استنصرت لهذول وبالتالي تمام. الشيخ عبد الفتاح مغطي توفي رحمة الله عليه من الأخوان المسلمين قالوا لازم تجي لازم توقع. فجأة كنت أنا في الأخوة ما كنت بس من زمان كنت في الأخوان المسلمين وعلى صلة بهم طلع عنا بيان عبد الفتاح مغطى يقول هذا الاستنصار الذي حصل من المملكة السعودية بالأمريكان استنصار مشروع نتيجة حالة الضرورة ونحن والمملكة العربية السعودية حكومة المملكة العربية السعودية باعتبارها دولة التوحيد الوحيدة في خندق واحد ضد جميع صنوف العرب وأسقط في يد الأخوان الشباب المجاهدين السوريين. كيف يا شيخ تقول هكذا؟ فجاء نائب المراقب العام قال يا شباب الأمير نايف بن عبد العزيز استدعى الشيخ عبد الفتاح وقال له بدنا بكرة الصبح فتوى بهذا المعنى. قال له ما أستطيع أعرف ما أعرف. قال له عندنا في السعودية 1500 عائلة سورية تطلع الفتوى بكرة الصبح ولا بعشر وصات يصبحوا في دمشق محافظة خوفا طبعا بجوز ما بجوز حشدوا لها كل للقطر. المهم شهدت الأمة الهيكل الديني لأن السنة كله شهد للشورية. طبعا نفت بعض الناس قالوا هذا ضلال ونفاق إلى آخره. فين راحوا للأسف الشديد عقدوا مؤتمر بغداد المعاكس لمؤتمر مكة وقالوا هذا الذي يجري نفاق والحقيقة أن إمام المسلمين قائد الجهاد في هذا الزمان هو صدام حسين الذي نجا من هنا راح لنا. طبعا تذكروا شيء من بعد عن صدام حسين ومن آيات صدام حسين ومن دجاج ما صدام حسين باقي الصح وجهة الإنقاذ بشيوخها والمادلين والقصص هذه اللي صارت شيوخ الشام من بعض الشيوخ الفلسطينيين يعني اللي نجا من الرمضاء سقط في النار.
المكلم رورقا تجفانها وتدثرات ثوبا من الظلماء وغادر الليث الفتي يعرينه هل من جواب إخوتي لندائي للنفوس تصبري وتجلدي فالموت مكتوب على الأحياء لا بد أن نلقى المنية إخوتي سنغادر الدنيا على الحدباء سنغادر الدنيا على الحدباء.
المهم يا شباب يا مسلمين يا عقلاء يا من تقرؤون القرآن إن هؤلاء الناس حكموا على حكام مرتدين ردتهم وكفرهم أوضح من عين الشمس. فهد خرج ولم الصليب يا جماعة، وحافظ أسد الصيف بأسر عرفات علماني، وليسر كيس نصراني. فهؤلاء مرتدين أو نصارى أو كفار، وهؤلاء يهود وهؤلاء نصارى، واتحالفوا وجاءونا، جاءوا احتلوا الحرم وعملوا تطبيع وباعوا القدس. وما تقول لي ما أحد قال، ما أحد رفع تقارير. الشيخ القرضاوي على ما فيه من بلاوي ناقش الشيخ ابن باز في قضية التطبيع وأبدع وأثبت له أنه هذا ليس تطبيع وهذا بيع القدس، وركب رأسه الرجل رحمة الله عليه الآن وأصر على هذه القضية. فهم؟ فهي ثلاث فتاوى عليكم السلام. الفتوى الأولى أن هؤلاء مسلمين أولياء أمور يجب طاعتهم. الفتوى الثانية مستأمنين سلام تطبيع لا يجب العدوان عليهم. القضية الثالثة أن من حمل السلاح خوارج بغاة تكفير، واستقر الجمهور على أن حضراتكم ومن حمل السلاح على اليهود والنصارى والحكام المرتدين بغاة، قصدي مفسدين في الأرض. يا ريت اطلعنا بغاة ما طلعت لنا هذه حتى مفسدين في الأرض. لا يروح واحدهم رائحة الجنة، وإذا عسر عليهم في الدنيا يقتل يصلب وتقطع أيديهم ورجلهم من خلاف. بهذه الفتوى طلعت الصحوة أصلا مين بشيل سلاح في الجنة مبروع الجنة، والعلماء بيقولوا له إنه مبروع الجنة، وفي الدنيا تقطع أيديه ورجله ويعرف بقية حياته. مين بده يشيل سلاح؟ الأمة خرجت. كانت النتيجة لهذه الفتاوى، كانت النتيجة لهذه الفتاوى الثلاثة نرجع للمعادلة، أمة اليهود زائد أمة الصليب زائد المرتدين زائد المنافقين ضد التيار المسلح أو المجاهدين، خلينا نقول أفراد وجماعات المسلحين. فكانت النتيجة خرجت الأمة من المعركة، بل زادت خروجا لأنه هي خارجة أصلا، فسدت الصحوة أو كادت، ودخلت في النظام الدولي عبر البرلمانات. وفي بعض ما دخل في البرلمان، دخل في عدة استخبارات أصلا يخبر على المسلمين. والنتيجة الثالثة انهزم المجاهدون العشرات وحصروا وطوردوا، هاي قاعدين في رؤوس الجبال، عشرة في البوسنة وثلاثة في الشيشان وضاعين اثنين في الصومال، وخمسين ستين واحد تجمعوا هنا. وهذا عند ذلك إن شاء الله حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا أتاهم الصلاة. المهم الحال الآن أن الصحوة فسدت أو كادت، والجماعات الجهادية محصورة وانهزمت، وما دخلنا أصلا الحملات الصليبية، والنتيجة ما في مقاومة، ما حصل مقاومة الحملات الصليبية أصلا، لأنه الآن رجعنا مثل أيام الرسول عليه الصلاة والسلام، مرتدين ومشركين وكفار أصليين
ومنافقين.
هؤلاء الناس تكلموا وأدوا الحق، وخاصة في كتب الشيخ سفر ما شاء الله ومحاضرات الشيخ سلمان تبيان كامل، وعملوا كتب وارسلوها للعلماء، وأثبتوا أن الذي جرى احتلال حضور جيوش وليس قضية العراق والكويت وخزعبلات محلية، فهم؟ كان يجب أن تأتي الحملة الصليبية الثالثة، فجاءتنا الحملات الصليبية الثالثة جاءتنا. فهمت لماذا حضرت؟ فشوفوا الآن المعادلة السياسية للحملات الصليبية الثالثة، من جاء ومن قاوم. الآن تستبين مع الحجم الثالثة، ولا بد أن نفهمها حتى نعرف كيف نواجهها، لأنه أجدادنا واجهوا الحملة الصليبية الأولى بنجاح، وواجهوا الحملة الصليبية الثانية بالجزء الأول بنجاح، وواجهوا الحملة الصليبية الثانية بالجزء الثاني بفشل، والآن نحن واجهنا بفشل. نحن ما واجهنا الحملات الصليبية الثالثة حتى الآن، ما حدا واجهها. يعني هيك خمشي خمشتين، واحد ضربك 700 شلوط وقذفته من خمشته هيك خمشة، يعني ما هي مواجهة. لو تأخذ السعودية الحرم، حرم المسلمين، كعبة، مسجد نبينا عليه الصلاة والسلام، قدس، البترول، بيت مالهم، احتلته دولة أجنبية 10 سنين الآن من 90 إلى 2000، إيش ردة فعل العسكرية؟ انفجار الرياض في 4 قتلى أمريكان. انفجار الخبر في 19 قتيل أمريكي، صار كان 23. هذا على أرض الجزيرة. تركي انفجار نيروبي لك بحكيمه إن كان تابع للحملة ولكن خارج أرض الجزيرة، حتى لو أدمجته سيدي واعتبرته من المقاومة، قتل فيه حسب الإحصائيات 12 أمريكي، 23 و 12 35. هل سمعتم في التاريخ من الفرس والروم إلى يأجوج ومأجوج دولة تحتل دولة لمدة 10 سنوات، 10 سنوات فتكون حصيلة المستعمر في الخسائر 35 قتيل، علما أن هذه الدولة المستعمرة تستخرج من هذه المنطقة 20 مليون برميل بترول. اضربها بقيمة الخيرية شوف كم تأخذ، كم مليار. وتحتل كعبة أهل هذا الدين، ويكون النتيجة أن يخسر المستعمر ب10 سنوات 35. إذا علمت أن قتل حوادث السير في الولايات المتحدة أسبوعيا ما بين 900 إلى 1100 قتيل ليلة الويكند السبت والأحد، تعرف مدى تحمل هذه الدولة العظمى ل 35 قتيل في 10 سنوات تخرج؟ هذا ما اسمه قاومنا صائل أبدا، ما اسم مقاومنا صائر، ولا اسم عملنا زي شامل ولا زي عمر المختار أبدا، هذا مش مقاومة. يعني هذه خمشية، فهم؟ قل مثل ذلك في الشام، قل في فلسطين، قل في غيره. جبت لك الجزيرة لأنه سببين، أهل عقر دار الإسلام، كعبة هذا الدين، بترول وبيت معروف، وهذه النتيجة. فعمليا ما قاومنا الأمة، ما قاومت الصحوة، ما قاومت الذين قاوموا، ما وصلوا إلى النتيجة لأن المعادلة كانت على الشكل التالي. هذا إذا ما فهمنا ما سنستطيع نغير هذه المعادلة.
صمودك صمودك أسود الشرى، على نهجكم يا كنوز الورى، فإن العلا فرقد شاهق بعيد المنال لأهل الكرى.
ونحن أبناء أبي بكر وعمر وعثمان وحمزة وجعفر وعلي والحسين وسعد وخالد وطلحة والزبير وعكرمة وصلاح الدين ويوسف بن تشفين ومحمد الفاتح. نحن أبناء الذين تصدوا للمرتدين وفتحوا الدنيا ونقلوا الناس من ظلمات الشرك لأنوار التوحيد، من عبادة العباد لعبادة رب العباد، وأطفأوا نار المجوس وفتحوا القسطنطينية، وقد عدنا بفضل الله للميدان من جديد.
أنت يا صاحبي إننا صقور نبات عشقنا الدرى.
أيتها الأم الأمريكية، إذا اتصلت بك وزارة الدفاع لتخبرك أن ابنك سيصلك في تابوت فتذكري جورج بوش. ويا أيتها الزوجة البريطانية، إذا اتصلت بك وزارة الدفاع لتخبرك أن زوجك سيصلك مشلولا مبتورا محروقا فتذكري توني بلير.
أنت يا صاحبي إننا صقور نبات عشقنا الدرى، عشقنا جنان الخلود بها محط الرحال لمن سافرا.
تعجبت أيضا وأنا أستمع لبوش وهو يخوف الأمريكان من أن المسلمين يسعون لإقامة الخلافة على ديار الإسلام ويسعون لإزالة إسرائيل. سبحان الله العظيم، من نصبك أيها الدجال الكذاب إمبراطورا على الدنيا حتى تمنعنا من السعي لإقامة الخلافة وحتى تفرض علينا إسرائيل؟ إذا كنت قد غرتك قوة جيوشك فإن قد كسفناها بعون الله في أفغانستان والعراق، وأظهرنا للدنيا بقوة الله ومدده أنها أطنان من الحديد والمتفجرات يفر عنها جنودك الجبناء عند كل مواجهة. إن إقامة الخلافة فريضة على كل مسلم، بل هي أمل الأمة المسلمة، وأنتم تريدون هذه الأمة مقسمة لأكثر من 50 دولة حتى يسهل على إسرائيل ترويض أي متمرد على سياسة الصليبية الصهيونية. وإن عليكم أن تفهموا أننا أمة واحدة لا نعترف بسايكس بيك ولا بخرائط بيرسي كوكس ولا بخط ديورانت، شئتم أم أبيتم، رضيتم أم صفتم، ولا أمن لكم إلا بأن تتعاملوا مع أمة الإسلام على أساس من الاحترام والتفاهم وليس على أساس النهب والسلب والسرقة والإجرام. واعلم يا بوش ابن بوش أن إزالة إسرائيل واجب عيني على كل مؤمن، وإن رغم أنفك ومت بغيظك وطاش صوابك، وأن الخلافة التي تآمرتم عليها وأسقطتموها منذ 80 سنة عائدة بإذن الله.
وبعض الورى في حضيض الثرى.
شددنا كفا على أننا نضحي ونفدي وأن نؤثرا.
بل أنه نقل الإجماع على أن الصائم يدفع بالمتيسر ولا يشترط له شرط. نحن الآن قلنا أمام أربع فضائل: صائل اليهود وصائل النصارى وصائل المرتدين وصائل المنافقين. كنا قبل نقاتل صائل ونصائل، مرة ضد الحكومة مرة ضد، الآن نقاتلهم خط حرب مجتمعين تماما. فنقاتلهم في الناس ولا نقاتل الناس؟ أي مفتاح صراع ندخل على الناس؟ الآن عندنا، وهذا سنعرض إن شاء الله في محاضرة آفاق للمعركة المستقبلية، أن المعركة لها أسلوب ولها شعار ولها طرح ولها مفتاح صراع ندخل عليه على الناس حتى نستطيع القوات الجماعية. ما أحد قال أبدا إلا الخوارج من هذا العصر الذين قالوا أن أهل عموم المسلمين خرجوا عن لا إله إلا الله. كل هالبشرية الخبيصة هم أهل لا إله إلا الله على العموم.
جلجلت جلجلت عاليا في الأرض صيحة الغباء، وانبرت وانبرت تسمع البغين أنغم الممات. جلجلت جلجلت عاليا في الأرض صيحة الغباء، وانبرت وانبرت تسمع البغين أنغم الممات.
وبالإضافة لضرب مفاصل الصناعة الحديثة، يعني عندما تريد أن تضرب المجتمع الصناعي عليك ذاك اليوم مثلا مقالة صحفية أثارت موجة من الذعر في الولايات المتحدة، قالوا أن العمل في الولايات المتحدة كله الآن قائم على الاتصالات في الكمبيوتر في الأوردينادور، وهناك ثلاث أربع محطات للاتصالات المركزية تقوم على أساسها كل شبكات الاتصالات في الولايات المتحدة، وهذا أصبح مرتبط في كل شيء، مواعيد العمل، مواعيد السفر، مواعيد الطيران، مواعيد الدخول والخروج، المتريات، أجهزة الأمن، أجهزة الإنذار، الشرطة، كله واقف على هذا. فقالوا ماذا يحصل لو أن الإرهابيين استهدفوا هذه المحطات بالضبط؟ وشوف لسه الناس ما وصلت للتفكير، هم يتفكروا في الخوف، وهم الآن يتفكروا ماذا يحصل لو أن الإرهابيين امتلكوا أسلحة التدمير الشامل، لسه الآخرين، وبدأوا على ما فكروا الآخرين، وعلى أساسها بدأوا يسلحوا الجيش الشعبي والدفاع المدني والشرطة فيما لو أن الإرهابيين استخدموا هذه الأسلحة، لسه الآخرين ما فكروا فيها، هم وضعوا الآن حلول وأجهزة واقية فيما لو استخدموا. ووضعوا أجهزة إنذار مبكر في الأقمار الصناعية تنذر بأماكن التسرب الإشعاعي أو التسرب الكيميائي أو البيولوجي لو حصل. فهو قبل أن تحصل الكارثة، وهذه العقليات الإدارية هي التي انتصروا علينا بها، هي من الأسباب أن الناس أخذت بآخر إمكانيات عقلها وإمكانياتها الإدارية. فهو يقول هنا أن هذه المفاصل هي المقتل. فعندما نحن نريد أن نقول أين مفاصل العصب الحضارة الصناعية، فتجد أجهزة الكمبيوتر، ثم تجد نقاط الاتصالات، الطرق، الجسور، المجمعات الصناعية، التجمعات السكنية الكبيرة، تجد بناء فيه 4000 و 5000 مبنى. فهذه النقاط الضعف التي أفرزها البنيان الصناعي تعطيك فكرة أين تضرب حتى تستطيع أن تؤثر على هذا.
نمحق الكفار والحسود منية الأبرار، نمحق الكفار والحسود منية الأبرار، والمنايا العطايا تمضي للجنات لا تخشى المنون، والمنايا العطايا تمضي للجنات لا تخشى المنون.
المتابع للتأثير على المجتمع الصناعي نقول يجب فك الحلف اليهودي الصليبي القائم، يعني محاولة التأثير على الحلف اليهودي الصليبي القائم بإقناع شعوب دول الغرب من وراء حكوماتها أنها تضرب بسبب مصالح اليهود. يعني أنت لما تمارس إعلام يجب ما تؤلف الأعداء مع بعض، تحاول التأثير على الجبهات. في كثير من الضغوط داخل المجتمع الغربي لمن عاش في أوروبا لفترات طويلة، ناس ترفض التبعات المترتبة على عمليات المشاكل العسكرية في بلادها. هؤلاء الناس مقموعين إلى الآن لأنهم العنصر الأضعف، ولكن إذا ترافق عمليات إرهاب داخل أراضي العرب وشافوا أثر النتيجة، ثم ترافق ذلك بإعلام تفهمهم أنه هذا نتيجة دفاع الغرب وحكوماتهم وتوريطها في الدفاع عن مصالح اليهود، حتى شوارزكوف نفسه كتب في مذكراته قال اكتشفت في آخر حرب الخليج عاصفة الصحراء أننا كنا نقاتل بالنيابة عن إسرائيل، سجلها هكذا. فالشاهد أن أنت يجب أن تمارس هذا الإعلام في عملية الضرب العسكري وفي عملية التفتيت، فيمكن تقنعهم بهذا. وتسبب تفتيت لخطوط العدو الخلفية. وإن كان لن نستطيع أن نفعل هذا لأنه الحلف اليهودي الصليبي عندنا مؤشرات من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في الملاحم والفتن أنها ستمضي إلى آخر الملاحم، ولكن ممكن نزيد عليهم المتاعب في تفتيت الجبهات الداخلية.
عصبة الأشبال واصنعوا عزة الأبطال. عصبة الأشبال واصنعوا عزة الأبطال.
بعد ذلك يجب أن تنتقل عملية الردع وعملية نقل ساحة الموت إلى داخل الغرب نفسه وفي بلاده نفسه، وبطريقة مؤثرة، مش بعملية والله جرح اثنين وقتل اثنين، لأنها خسائر محسوبة تجاريا عنده، لأنه هم يقتل عندهم في يوم الأحد في نهاية الأسبوع في حوادث المرور 100 شخص في الدولة 200 شخص، فلما يقتل 5 أشخاص مقابل كل ذهب هذا النقص يعني ليست مشكلة. يجب أن ينتقل الإرهاب الإسلامي إلى دول الغرب ليتحول إلى ظاهرة مماثلة لظاهرة الكوارث الطبيعية، الزلازل والبراكين والفيضانات، بحيث تحصل عمليات إبادة جماعية، يشعر هؤلاء الناس أنه صحيح يأتوا بالرفاه ولكن جاءهم بالموت أيضا، فعند ذلك تتشكل عندهم ضغوط حقيقية، لا يريد هذا الرفاه ولا يريد هذا الموت، فيحصل عملية توازن في الردع بيننا وبينهم. إذا ما حصل إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، ما بيصيب لأن نحن نألم ولكنهم لا يألمون كما تألمون، ما يألمون كما تألمون.
وإنما جرى في 11 من سبتمبر والحادي عشر من مارس هي بضاعتكم ردت إليكم، ومعلوم أن الأمن ضرورة ملحة لكل البشر، ونحن لن نرضى لكم أن تحتكروه لأنفسكم، كما أن الشعوب الواعية لن ترضى لساستها أن يعبثوا بأمنها.
عزمنا بالله مشدود الوثاق، لا نبالي بالأعادي، عزمنا بالله مشدود الوثاق، مدنا قام بالأسياف صرحا من جلال، نصرنا لن يلوح النصر إلا بالنضال.
فمن أبى الصلح وأراد الحرب فنحن أبناؤها، فمن أراد الصلح فها قد أجبناه، فأوقفوا سفك دمائنا لتحفظوا دماءكم. وهذه المعادلة السهلة الصعبة حلها بأيديكم، وأنتم تعلمون أن الأمر يتسع ويتضاعف كلما تأخرتم، وعندها فلا تلومونا ولوموا أنفسكم.
عزمكم كالنار في وجه الضغى.